بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شداها طاب الطبع وشماله. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا العسال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال. فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزال الحال، نادي ما بينها بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم حداد ثقال. هذه جردكم صدر نعوار جز منها معارف وقذال. تلك أشياء قفوم على الأرض صرعا لم يكن للشفاه منها الزلال. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها ذمال. ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال. هذه زينب ومن قبل كانت، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عصيها السؤال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذار. تصدق الوادم علينا اي عطايا الخلق كلها من دينا، اي عطايا الخلق كلها من دينا. ما خايب ظن يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل الله لنا ولكم في هذه الليلة ليلة الجمعة وفي هذا المكان نسأله تعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه آية الكرسي، ولا أعتقد أن أحدا لم يحفظ آية الكرسي، فآية الكرسي يوصى بها كثيرا للحفظ لدفع البلاء للأمن والسلامة. آية الكرسي آية عظيمة من آيات كتاب الله الكريم. يقول أبو المنذر من أصحاب رسول الله، سأله رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أبا المنذر، أية آية في كتاب الله أعظم؟ آيات الله كلها عظيمة، لكن أية آية أعظم شأنا وقدرا؟ فقال: آية الكرسي يا رسول الله. قال أبو المنذر: فضرب النبي صلى الله عليه وآله في صدري وقال: ليهنك العلم، يعني هنيئا لك العلم، أنت عندك علم تعرف، لأنك قلت أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن من قرأها دبر كل فريضة، الصلاة الفرائض، الصلوات الفرائض اليومية يستحب أن الإنسان يعقدها بآية الكرسي، فمن قرأها دبر كل فريضة كان كمن جاهد في سبيل الله بين يدي أنبياء الله ومات شهيدا، له أجر الشهداء بين يدي أنبياء الله، كمن جاهد بين يدي النبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء ومات شهيدا. ويعني هناك عشرات الأحاديث وروايات في فضل آية الكرسي وأنها تدفع البلاء يوصي بها النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الطاهرون. إنما هناك كلام في أن آية الكرسي آية واحدة ولا ثلاث آيات، إحنا رواياتنا تشير إلى أن الآية هي ثلاث آيات، يعني لما يقال آية الكرسي يراد منها ثلاث آيات، إلى هم فيها خارجون، يعني مو إلى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم الآية الأولى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية الثانية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثلاث آيات. بعض رواياتنا تشير إلى أن آية الكرسي ثلاث آيات. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوصي بعض أصحابه
يقول لي اقرأ إلهم فيها خالدون. وبعض الروايات أيضا من عندنا أيضا تشير إلى أنها لا هي آية واحدة، هي اسمها آية الكرسي، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب في علي بن أبي طالب سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين، يقول فيه رسول الله في الحديث يقول يا علي إن بها لخمسين كلمة كل كلمة منها تعدل أو تعادل خمسين استغفارا، فيعتبرها خمسين كلمة. لو كانت خمسين كلمة يفترض أن تكون أكثر من آية، لأن الآية الأولى عباراتها كلماتها لا تبلغ الخمسين. على كل حال آية الكرسي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له، يقول سيد البشر آدم عليه السلام وسيد العرب محمد ولا فخر، وسيد الشهور الأشهر الحرم في رواية، وفي رواية أخرى سيد الشهور شهر رمضان، وسيد الأيام الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي، كأنها مفضلة على كل آيات الله، أو هي أعظم فضلا من كل آيات الله، وآيات الله كلها عظيمة. هذا بعض ما ورد في فضلها. الآن إحنا بعضنا يقرأ آية الكرسي من دون أن يلتفت إلى المعنى، أنا أذكر المعاني، معاني الألفاظ بشكل سريع. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه يقول الله لا إله إلا هو، الموصوف بشنو؟ أنه الحي القيوم، يعني الحي الذي لا يموت، كل شيء ميت هالك إلا وجهه، إلا الله سبحانه وتعالى لا يموت. وقيوم، القيوم صيغة مبالغة أيها الأخوة في القيام، يعني دائم القيام، هذه كناية عن الهيمنة والسلطان الدائم. ما يقول في آية أخرى هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها يمكن نجمعها في كلمة القيوم، قائم على الشيء. فإذا بالغنا صيغة مبالغة نقول شنو؟ قيوم، هو قيوم، ما في واحد قيوم ليل نهار باستمرار طول الحياة أزلي أبدي إلا الله عز وجل، هو الحي القيوم. يقول في يوم بدر كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع أخبار المسلمين في الحرب، فيدعو يدعو يسأل الله سبحانه وتعالى النصرة للمسلمين، حتى سجد وضع رأسه على التراب، عفر جبينه في التراب وسجد، وجعل يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، قالها 70 مرة، فما رفع رأسه إلا بالبشارة بانتصار المسلمين. من هنا يستحب للإنسان اللي عنده حاجة، من جملة الأعمال المستحبة أن الإنسان شي يسوي، يسجد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول في سجوده 70 مرة، في رواية 100 مرة، 1000 مرة، يقول يا حي يا قيوم، يكرر هذه العبارة، يعني يتوسل إلى الله بصفاته الجليلة الحي القيوم. لا تأخذه سنة، سنة يعني غفوة ولا نوم. ليش؟ لأن السنة اللي هي الغفوة والنوم ضعف عجز، الإنسان يضعف فينام، والسلة والنوم كلاهما غفلة. الإنسان يغفل، الله سبحانه وتعالى ما يغفل، الله عز وجل ما يعجز. هذه المعاني يقرب عظمة الله سبحانه، تقرب عظمة الله إلى أذهان الناس. كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ لازم يعرفه بشكل الناس يفهمون. يقول الله سبحانه وتعالى مستغني غني، هو عند الغنى المطلق، هو الغني المطلق. فالغني المطلق ما عنده حاجة، ما يمكن أن تكون له حاجة. النوم حاجة، حاجة وغفلة. أنا أحتاج أنام، إذا ما نمت أموت. اللي يراد له أن يعذب في بعض السجون والمعتقلات، اللي يراد له أن يعذب يخلوه 20 يوم أكثر أقل، ما ينام حتى يتأذى، حتى يتعذب، أو ربما يموت في بعض الأحيان. ليش؟ لأن جسمه بحاجة إلى النوم. الله سبحانه وتعالى ما عنده جسم، ما عنده حاجة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، السنة والنوم كلاهما غفلة. واحد ينام يغفل، لا يسمع لا يبصر، ويكون في غفلة. والله سبحانه وتعالى لا يكون في غفلة، حاشا أن يكون في غفلة. الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم أن تمتلكه غفلة. هذا إحنا اللي نحتاج ونضعف ونغفل، مو الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له يعني يملك ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض أمره إلى الله، يملكه الله. من ذا الذي، هذا سؤال تحدي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في الشفاعة أيها الأخوة كلام بين علماء المسلمين، بين أرباب الكلام والفلاسفة، أنه في شفاعة ولا ما في شفاعة. الآن هناك بعض الناس ينفي الشفاعة مطلقا، يقول ما في شفاعة. الشفاعة اللي يعتقد بالشفاعة، هذا البعض هكذا يدعي يزعم، يقول الشفاعة شرك. شنو شفاعة؟ الله سبحانه وتعالى ما يحتاج، ما أنك أنت تستحق النعيم أو العذاب، مؤمن ولا كافر، أسود ولا أبيض، شنو شفاعة يعني؟ الشفاعة معناها أن واحد خطاء مذنب مرتكب آثام يجي شفيع يشفع لي يأخذني وينجيني، فينفون الشفاعة. والحال إحنا بغض النظر عن الأحاديث والروايات وهي كثيرة، بغض النظر عنها، لو نتأمل في القرآن نشوف ما تنفي الشفاعة. مثلا في هذه الآية، في آية الكرسي، ما ينفي الله سبحانه وتعالى الشفاعة. يقول من ذا الذي يشفع، من اللي يشفع عند الله؟ إلا بإذنه. إذن في بعض الناس يشفعون لكن بإذن الله، يعني مو يجي يتحدى الله سبحانه وتعالى. احنا مفهوم الشفاعة ماخذيها بما عندنا، بما هو المألوف عندنا. لا، المألوف عندنا شيء، اللي عند الله شيء آخر. هنا عندنا واحد عنده قضية فيها خلاف للقانون، خلاف للنظام، فأنا أروح أشوف لي واحد قوي متمكن، واسطة، أخليه واسطة يعني شفيع. كلمة الشفيع، الشفاعة مأخوذة من الشفع، الشفع لغة، الشفع يعني الزوج، يعني واحد مفردة بمفرده ما يسوي شيء، يحتاج إلى أن يصيرون اثنين يشفع بآخر، يصيرون زوج. يعني كلمة الشفع يعني الزوج، الزوج يعني الاثنين، يعني مأخوذة من هالمعنى، أنه يصير الإنسان وحده لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، ما يقدر يؤدي هالدور، ما يقدر يصل إلى غاياته وحاجاته ونتائج اللي يبتغيها، فيشفع معه غيره بيقدر يعينه، فيروح ربما يتجاوز النظام، يتجاوز القانون، ها أنا عندي واسطة قوية، وربما أكبر خلاف للنظام للقانون هو يعينني فيه ويسوي ما أريد. يعني هذه الشفاعة المتداولة عندنا، الواسطة المتداولة عند الناس عند الله سبحانه وتعالى. الشفاعة ليست بهذا المعنى، الشفاعة باب من أبواب الرحمة، كما أننا في الدنيا فتح لنا باب الاستغفار. يقول أنت مذنب، أنا عارفك أنت مذنب، عندك آثار، أنت خطأ، لكن أنا من باب الرحمة بك فتحت لك باب الاستغفار، تب إلى الله، نادم استغفر، أنا أغفر أمحو ذنوبك. الشفاعة نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى رأفة بالعباد، رحمة بهم لأن لا يحترقوا بنار جهنم، لأنهم استحقوا نار جهنم، ما يريد يعيدهم إلى نار جهنم، لا يريد الله أن يعذب أحد. الله سبحانه وتعالى مو جلاد، رؤوف بعباده، رحيم بعباده، لكن لما يكون العبد هو ألقى بنفسه في نار جهنم شي يسوي له؟ ففاتح له أبواب الرحمة في الدنيا، فتح له باب الاستغفار في الآخرة، فتح له باب الشفاعة، أذن لأوليائه لرسول الله خاتم الأنبياء محمد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، وحتى الأفراد العاديين، المؤمن بحق، الإنسان المؤمن يشفع في 70 واحد يوم القيامة، عند صلاحية أن يشفع لسبعين شخص ما يستحقون الجنة، هو يمسك بأيديهم يوديهم للجنة، لكن بإرادة الله، شيء أراده الله، باب فتح باب، مخرج جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا لعباده. ما يستحق النار نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرؤوف به، والله رؤوف رحيم كريم، يريد يصبر لعباده. هذه قضية معروفة، يقول كان ابن عباس يقرأ قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كان يقرأ هذه الآية. فمر أعرابي، الأعرابي لما يقال أعرابي يعني ما يفهم، يعني ما يعرف، يعني أمي، يعني مو دارس. مر هذا الأعرابي فسمع ابن عباس يقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فوقف، استوقفت الآية، استمع إليها جيدا وعلق عليها، استنبط منها حكم، استنبط من هذه الآية نتيجة حكم. شنو قال؟ قال والله ما أخرجهم منها. الله سبحانه وتعالى ما يقول في الآية، الآية تقول يقول وكنتم على شفا حفرة، بينك وبين النار شوية، الله أنقذكم خلصكم نجاكم. الأعرابي شي يقول؟ يقول والله ما أنقذهم منها، وهو يريد أن يعيدهم فيها. لما أنقذهم ما كان عازم الله سبحانه وتعالى يعيدهم إلى النار، لا، أنقذهم خلاص. فاللي يدخل النار يدخل بسوء فعله، مو أن الله يريد يعاقبه، لا، هو شوف شو مسوي، شو ارتكب من آثام حتى استحق النار. طيب الآن في ناس استحقوا العقوبة، استحقوا أن يلقى بهم في نار جهنم. هؤلاء، لبعض هؤلاء فتح باب الشفاعة، أنت اشفع لهم أنت. والشفاعة أيها الأخوة فيها إظهار لفضل الشفيع أكثر مما فيها من إنقاذ المشفوع له. شلون؟ أضرب لك مثال. يقول إحنا عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إذا كان يوم القيامة تأتي فاطمة على ناقة من نور، على يمينها 70,000 ملك، على يسارها كذا كذا كذا، الرواية مفصلة، ينادي المنادي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، حتى نهاية الخبر وين يقول تقف على باب الجنة ما تدخل، فيأتيها النداء يا ابنة حبيبي لم لا تدخلين، فتقول يا رب وعدتني الشفاعة، أنا أريد أن أشفع، أنت وعدتني وأبي وعدني أن أنا أكون شفيعة يوم القيامة، فيأتيها النداء اشفعي في من تحبين، فتلتقط شيعتها ومحبيها ومحبي محبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي، تقوم تنجيهم تلتقطهم وتنقذهم من العذاب ومن النار. هنا الله سبحانه وتعالى يريد يظهر فضل فاطمة، فضل النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين، حتى احنا نعرف قدرهم في الدنيا، نسمع أخبارهم نعرف قدرهم ومنزلتهم، وفي الآخرة نشوف نرى بأم أعيننا ما أولاهم الله من الفضل والمقام الشامخ. هذه الشفاعة ماشي يشفع، لكن بإذن الله يشفع، إنما بأمر الله. كما أن هنا في الدنيا تحصل شفاعة واسطة سليمة صحيحة، تذكر قصة، أذكر لك قصتين لطيفتين في التاريخ. الأولى يقول كان واحد فقير أجى إلى باب وزير من الوزراء، كتب له ورقة قصاصة، كتب له بيت شعر، قل له شفيعي إليك الله لا شيء غيره، ما عندي شيء أخلي واسطة عندك، شفيعي إليك الله لا شيء غيره وليس إلى رد الشفيع سبيله، هذا الشفيع ترى ما تقدر ترده، وليس إلى رد الشفيع سبيله. أرسل إليه الوزير قال جيبوها، فدخل عليه قال خير شنو حاجتك؟ قال أنا يعني فقير محتاج تعيني. قال له أنت تقف لي في الدهليز، في دهليز بيتي، في دهليز قصري كل يوم حتى أشوفك وأعينك، مو يوم واحد كل يوم. فوقف في الدهليز، أعطاه اليوم الأول 1000 درهم، في اليوم الثاني 1000 درهم، في اليوم الثالث 1000 درهم، إلى 30 يوم. في اليوم 30 أخذ 1000 درهم ورحل. فخرج الوزير ما هو ما شافه في اليوم 31، لم يره في طريقه في الدهليز، قال هذا وينه؟ قال له هذا خلص أكل 30,000 وراح بعد. قال والله لو كان يبقى هذا في الدهليز حتى آخر عمري كنت أعطيه 100,000 درهم، لأنه أتى بشفيع لا يرد، جعل الله شفيعه، جعل الله واسطته، شفيعي إليك الله لا شيء غيره وليس إلى رد الشفيع سبيله. الآن بعض الناس يحتاج أن يحمل شفيع إلى الله، احنا نجعل الله عز وجل شفيعنا إلى بعض الناس، أما عند الله فنأخذ بعض الناس نوديهم شفعاء إلى الله. هكذا أمرنا، هكذا أمرنا. تعال شوف الأحاديث، شوف الروايات، شوف الأخبار عن ابن عمر، هذول اللي يقولون ما في شفاعة. ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث، يقول من زارني، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من زارني وجبت له شفاعتي يوم القيامة، اللي يجي يزور قبري يسلم علي، يقرأ الزيارة يسلم ولو مجرد سلام، وجبت له شفاعتي، أنا مدين له. هذا مع مفهوم كلام الرسول هذا، أني أنا أشفع له يوم القيامة. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. لكن كان خط، هناك خط كان ولا زال موجود، ينهى عن الزيارة، يقول هذا كفر، هذا شرك. الحجاج بن يوسف كان يقول هذا شنو الزورون محمد صلى الله عليه وآله، هذه رمة بالية، رمة بالية. فلان وقف على قبر رسول الله بعفاته معروفة، عباطل معروفة، قال عفايا هذه خير من محمد، محمد مات خلاص، أنا هذه عفايا أستفيد منها، أتوكل عليها، فيدني محمد ما ينفعني. هذا مفهوم بدوي، مفهوم خاطئ، مفهوم يخالف القرآن والأحاديث والروايات. أنت مو على مشتهاك تبدي أحكام، تقول آراءك وتبدي أحكامك، لا، أنت تستند إلى النصوص، إلى الأخبار، ما أكثرها، ما أكثرها حقيقة. أن الشفيع موجود في الدنيا وفي الآخرة، إحنا ليش نتوسل برسول الله، بالأئمة الطاهرين؟ القرآن يوجهنا إلى ذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، مو بس الله، الرسول استغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. شنو الغرض من عتيان الرسول؟ الغرض أن نجعله شفيعنا، نشفعه في حاجاتنا، نمسك بيده نودي شفيع، كما الشفاعة في الدنيا. أنا وعدتك أذكر قصتين تاريخية، هذه واحدة، الأخرى يقول كان واحد اسمه محمد بن جعفر العباسي، واحد من بني العباس اسمه محمد بن جعفر، كان يحبه ويقدمه المنصور، المنصور الخليفة يحب هذا الرجل، لكن إشكال هذا الرجل شنو؟ أنه كان يعني لما الناس شافوا هذا قريب من قلب المنصور والمنصور يحبه ويحترمه، كانوا يوسطوه يشفعوه في حاجاته، والرجل ما يقصر، كل يوم داخل على المنصور متشفع في قضية، كل يوم يدخل عليه يطلب العفو عن فلان، يطلب إعادة أموال فلان، يطلب أن لا يؤخذ الخراج من فلان، يوميا يوميا، حتى استقل على المنصور. فقال له الحاجب في يوم من الأيام: ما أذلك، منع الإذن عليه. قال الحاجب، قال هذا إذا أجى محمد بن جعفر لا تدخل بعد، فمنع عنه الإذن مدة، ثم أذن له، قال خليجي أنا مشتاق أشوفه، لكن الحاجب قال له أعفو أمير المؤمنين المنصور يعني عن حاجات الناس، لا تثقل عليه، كل ما تدخل عليه تحمل لحاجة واحد، أنت جاي تثقل، أنت ادخل وخلاص، خليه يشوفك يحبك. قال لا بأس. فلما أراد أن يدخل في يوم من الأيام، وإذا به رأى مجموعة من قريش، من المحترمين من أبناء قريش، واقفين في الطريق وبأيديهم الرقاع، حاجاتهم مكتوبة، هذا يوسط ذاك يوسط، واحد اثنين مجموعة، فاعتذر إليهم وقص قصته عليهم، قال لهم أنا ترى شرطوا علي، قالوا لي لا تثقل على الخليفة، فأبوا يتوسلون فيه، فرق لهم كثر خاطره، ففتح كمه، قال ارموها في كمي، جيبوا هذه حاجاتكم خلوها في كمي، فأخذها جميعا في كمه ودخل على المنصور. لما دخل على المنصور، أخذ المنصور في قصر الخضراء، كان عنده بساتين بياع كبيرة، بنى في وسطها قصرا شامخا عظيما، فأخذ يدور فيه في ضياعه وقصوره، ثم التفت إليه قال له: ها شنو رأيك في قصرنا هذا، القصر الجديد، قصر الخضراء؟ المنصور أيها الأخوة، بالمناسبة المنصور كان يوصف بالبخل، كان شديد البخل، شديد البخل
لنفسه يبني قصور وضياع، لكن لما القضية تكون عند الناس لا يبخل عليهم. طبيعة جسد فترة عادة فيه، طبيعة فيه ما يقدر يغيرها. المثل يقول الطبيعة بالبدن ما يغيرها إلا الكفن، هذه طبيعته. الآن يخاطب محمد بن جعفر العباسي يقول له ايش رأيك في ضياعنا في قصورنا؟ فامتدحها، مدح قصره، مدح ضياعها. قال له إلا أنها فيها عيبا واحدا، أنا في عيني سألتني، خلي أقول لك الصراحة، في عيب واحد. قال له ما هو؟ قال أني لا أملك فيها ضيعة. لو كنت أنا أملك فيها ضيعة مع الضياع هذه كانت زينة. قال له المنصور من كثر ما يحبه ويحترمه، قال حسنتها في عينك 3 ضياع مو ضيعة واحدة، بدل ضيعة احنا نجعل لك 3 ضياع. فرفع يديه، وهذه كمة في، رفع يديه بالدعاء، الله يحفظك يخليك، ثم انزل يده فندرت هذه الرقاع والقصافات، ندرت تطايرت. فنظر اليه المنصور وضحك، قال شو الى هذه القضيه كذا كذا، هذول وقفوني في الطريق يريدوني ان اكون شفيع عندك واستطوني في حاجاتي، وانت منعتني، قلت لا تفكر. فلما الغموني ابوا، قلت لهم اصنعوا هذا، فاخذيته هنا، ما يعني ما اريد ان اثقل عليك، لكن انت الان جبتها. فقال له ابيت الا الكرم، طبعك انت كريم تابى الا الكرم، وقضى حوائجهم. احنا هنا ايها الاخوه، هنا نحتاج الى شفعاء، نحتاج الى وثائق. ولما تراجع بعض الناس في قضيه معينه تشوف نفسه كبيره، صدره وسيع، يتحمل، يروح يقضي حاجة هذا، يسعى في حاجة ذاك. هذا فيما بيننا عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قلت يريد أن يفتح باب رحمة، باب كرم، باب جود، أليس هو أكرم الأكرمين؟ هو ذو الجلال والإكرام، هو الرؤوف بعباده، العطوف الرؤوف، الكريم الرؤوف، يريد أن يحسن إلى عباده. ففتح له، فتح لهم أبواب الشفاعة. جعل الشفاعة في من؟ في من؟ جعل الشفاعة في الطاهرين، في أوليائه الصالحين، في الأنبياء، في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذول الله سبحانه وتعالى منحهم هذه الصلاحية، جعل لهم هذه القدرة، يشفعون في حق الناس. في بعض الناس يطلع من جهنم يروح للجنة، يقول بعض الناس لكثرة ذنوبهم يشفع الله فيهم، رايح داخل جهنم جاي يحترق بالنار، ثم تلحقه شفاعة، تناله شفاعة، يطلعوه يستخرجوه يرحون للجنة. نعم، فيقول لهم، يسميهم أهل الجنة بالجهنميين. في ناس يدخلون الجنة لكن أهل الجنة يسموهم شنو؟ يسمونهم بالجهنميين، هذول جابوهم من جهنم. لكن الآن دخلوا الجنة خلاص، غفر الله لهم وانتهت. في بعض الأحيان أيها الأخوة، يعني من كرم الله، من لطف الله في عباده، حتى بدون شفاعة الله ينقذه. يقول احنا عندنا في الخبر، يقول بعض الناس ينادى عليهم، هاي ليلة الجمعة اسمعها حتى تعرف. أنا لما أقول لك
ما تكون في مجلس الحسين تدعو يرق قلبك تجري الدمعة نبكي الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا نظر رحمة يغفر ذنوبنا نشفع الحسين لنا لأنفسنا يوم القيامة. هذا كله يعني مؤكد في نصوص كثيرة وردت عن رسول الله وعن أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. يقول بعض الناس يوم القيامة يؤمر بهم إلى النار يلا جهنم حاكمناكم فوجدناكم من أهل النار والعياذ بالله يلا إلى النار. فيهرولون يسرعون يركضون فيأتيهم النداء من قبل الله. شو العجلة هذه؟ واحد يسرع إلى الجنة معقولة أنت جاي تهرولون إلى النار؟ فيقولون ربنا في الدنيا ما عرفناك حق المعرفة فعصيناك، أما هنا في الآخرة اليوم عرفناك حق المعرفة فلا نريد أن نعصي لك أمرا، أمرت بنا إلى النار ننفذ أوامرك بسرعة نسرع نهرول. فيأتي النداء أن يرجعوا فقد غفرت لكم خلاص، ما دام أنتم عرفت الله خلاص ارجعوا إلى الجنة خلاص فتغفر لهم ذنوبهم. احنا أيها الأخوة نعيش الأمل أكثر مما نعيش اليأس. قلب المؤمن لازم تكون مساحة الأمل فيه أكبر من مساحة اليأس. ما ييأس من رحمة الله أحد إطلاقا أبدا. اليأس من رحمة الله كفر، اليأس من رحمة الله شرك. احنا عندنا هنا باب رحمة مفتوحة، هم محمد وآل محمد. عندنا باب التوبة، باب الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا واحد الإمام سلام الله عليه يسأل واحد من أهل البصرة يقول له أنتوا أهل البصرة أرجى آية في كتاب الله عندكم شنو؟ أرجى آية يعني أكثر آية تمنحك الرجاء أي آية؟ فيقول له يا أمير المؤمنين المشهور عندنا في البصرة ذاك اليوم المشهور عند علماء البصرة أن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسكم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإمام يقول له أما نحن أهل البيت فأرجى آية عندنا في كتاب الله شنو؟ أرجى آية شنو؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ليش؟ كيف يعني؟ يقول الله سبحانه وتعالى ضمن لرسول الله أعطاه وعدا قاطعا صحيحا لا خلف فيه، ضمن لرسول الله أن يرضيه. ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخرج الصالحين من أمته من النار، لا يبقي منهم أحدا في نار جهنم، ما يخلي واحد منهم، ما يرضى حتى يطلعهم. وقد وعد الله وعده الله أن يرضي، يقول له ولسوف يعطيك ويعطيك يعطيك يعطيك إلى أن تقول بس خلاص رضيت. ولا يرضى حتى يشفع في أمته، في أمته يشفع فيهم. الآن تسألني فتقول لي كل الناس كل الأمة؟ أقول لك لا، لأن احنا عندنا الدليل القاطع على أن البعض لا ينظر إليهم الله، لا ينظر إليهم رسول الله. لا تنال شفاعتي سلطانا غاشما ظلوما، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. الحسين بأبي وأمي ليلة سفر من المدينة أقبل إلى قبر جده رسول الله، صف قدميه، صلى ركعات، ثم نام على القبر الشريف، فرأى جده رسول الله قد أقبل إليه في كتيبة من الملائكة، وضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال: ولدي يا حسين اخرج إلى العراق، فإن الله شاء أن يراك قتيلا مرملا بدماك مذبوحا من قفاك، مو بس قتيل، قتيل بهالصورة، شاء الله أن يراك قتيلا مرملا بدماك مذبوحا من قفاك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. مو ذولا مو كفار، مو يهود، مو عباد وثن، بين عصابة من أمتي وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. هذا ينال شفاعة الحسين؟ قتل ذرية رسول الله ينال شفاعته؟ ها؟ لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. ما يمكن، شلون داسوا حتى الأطفال. الآن واحد من الإخوان يسألني، يشوف هالصورة يقول دول أحرقوا خيامهم، ماذا أحرق، ماذا جرى عليهم؟ طائفة من النساء والأطفال، شكيد مجموع النساء والأطفال كان يتجاوز 100 من النساء والأطفال، قتلوا رجالهم شبابهم، مجموعة من النساء والأطفال من غير رجال من غير شباب من غير محامين، نساء أطفال. ثم وقف ابن سعد على الخيام ونادى علي بالنار لأشعل بيوت الظالمين، فأشعلوا الخيام نارا، ففرضن بنات رسول الله يتراكبن في البيدة، يتراكبن بالبيدة يلذن بعضهن ببعض، ويصحن وا محمدا وعليا. ما ظلت لهم خيمة، ما ظلت. مساء يوم العاشر كانت نصف خيمة، خيمة محترقة، بأبي وأمي زينب جماعة العائلة في هذه الخيمة المحترقة تحميهم هالليلة هذه. أي نعم، لهذا لسان حالها تقول لحرق الخيم يا حسين ما خله لنا حال. حرق الخيم يا حسين ما خله لنا حال، وحريمكم لو بقلبها بقدر ارجع، خويا ما عندنا جلد لركوب الاجمال، خويا ما عندنا جلد لركوب الاجمال، وانا ولا عيني غفيت ساعة من الليل. بعد بحمل خيانه لو تزلزل من يدينه، لو طاح من عدنا طفيل يا هول يشيله، حاجة الضعن تروي عيني برد غليله، هالبر الأكبر ما يدرط على دجاجيل، يبدون نسافر يا بعد أهل ونخليك، يا ريت من قبل السفايات نقعد نواري هذا الفراق، قوال يا ابن امي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيز ابغى تغسيل،
إلا تقول عني سافر وما ودعوني، راح الخواتي ولا القبر ما شيعوني. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكفنا ما أهمنا. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين يا أرحم الراحمين، تقبل هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.